نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نعوذ برضا الله من سخطه، نعوذ بعفوه من عقوبته، نعوذ به منه، ونحمده ونشكره، نحمده حمد العارفين بره ونشكره شكر المقدرين إحسانه سبحانه سبحانه على بحوله ودنا بإحسانه وطوله يكرم زواره ويبر ضيوفه ويفتح بابه للقابلين، لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا ما دام قد صح السؤال وصلح الرجاء. ونشهد أن لا إله إلا الله من دعاه مخلصا أجابه، ومن استغفره نادما غفر له، ومن سأله معترفا بفقره أعطاه، ومن تحصن به كفاه، ومن توكل عليه وقاه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله بعثه داعيا ومجاهدا، ففتح به أعينا عميا فأبصرت، وآذانا صما فسمعت، وقلوبا غلفا فوعت وآمنت. وما كل ذي عينين يرى، فللكفار أعين، وما كل من له أذن يسمع، فللحيوانات أسماع. وليس كل من في قلبه قلب يدق قد اهتدى، فكم في الصدور من قلوب، ولكن لله قلوب أخرى، القلوب التي يريدها الله ليست قلوبا مادية، ليست قلوبا لحمية، وإنما هي قلوب شفافة، قلوب روحانية، حار العلماء في تعريفها وإدراك كنهها وسرها، ولا يعلمها إلا الذي خلقها. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، فريضة الحج هي خامس أركان الإسلام، والمؤمن الواعي، بل أقول المؤمن الذي يفهم نفسه ويحترم ذاته، حين يسمع كلمة أركان يتفهمها. ما الركن؟ الركن الدعامة، الركيزة، الأساس. وعلى الدعائم والركائز تبنى البيوت، كذلك على الدعائم والركائز يشاد صرح الإسلام، على الدعائم والأسس يبنى الإنسان المؤمن، فمن اقتصر على شهادة التوحيد وأقام الصلاة مجردة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج وكانت بقية أعماله وسلوكه وأقواله بعيدة عن عطاء هذا وعن دروس تلك الأركان فليس بمسلم ولا بمؤمن. أريد ليس مؤمنا كاملا وليس مسلما تاما، وذلك كله نأخذه من كلمة أركان. هذه الأركان جاء بها الإسلام حصون أمن ووقاية ومدارس تربية ومعاهد إعداد، وكم نادينا وهتفنا جاءت لتصوغ من الإنسان مثلا حية، مبادئ متحركة تصوغ منه صفاء قلب، نزاهة فكر، براءة نظر، صدق لسان، نزاهة يد، عفة فرج، سماحة وكرم، جاءت لتصوغ منه صورة حية معبرة يأنس الناس بها، يأمنون في رحابها، يتعايشون بسلمها وعطائها وإشراقها. لذلك يتمثل ويتحقق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. متى وكيف تصنع هذه الأركان ذلك الإنسان، ذلك الإنسان الذي يصدق عليه أو تصدق عليه كلمة إنسان؟ كيف هذه الأركان لا تنتج تلك البضاعة إلا إذا فهمت، إلا إذا تركت، إلا إذا عايشها الإنسان بكل طاقته، عايشها بوجدانه، عايشها بتأملاته، غاص في بحارها، حوض في آفاقها، استلهم أسرارها، وطبق كل ما يفهم وما يعي. بذلك يكون المجتمع المسلم الذي يحبه الله والذي كتب الله له العزة وكتب له القوة والغلبة. ووالله لو تحقق هذا لفاد الإسلام العالم كله، وكان العالم كله يجري في ركابه ويتمتع بكرمه وإحسانه. المجتمع المسلم لا يذل ولا يستذل، لا يستعبد ولا يستعبد، إنما هو مجتمع المودة والرحمة، مجتمع الرزق بالإنسان حتى وإن لم يكن مؤمنا. ما دام لا يحارب الإسلام لا حربا حامية ولا حربا باردة، أما من حارب فمن لم تنفعه الكلمة تنفعه العطاء. وقلنا ونقول للإسلام كلمات وله لكمات، للإسلام حروف وللإسلام سيوف، الحروف لأناس والسيوف لأناس، ولكن من يجيد نطق الحرف؟ يجيد نطق الحرف من فهم. من يجيد إمساك السيف؟ يجيد إمساكه القلب النابض بلا إله إلا الله. يجيد مسك السيف الذي يعز الدين والذي يرى حياته في ذلك الإسلام، إما حياة كريمة وإما موت كريم. هذا الحج إذا تأملنا أركان الإسلام وجدنا العقيدة هي الأساس، وبالتدريج، وأرجو استحضار الذهن والتأمل لأننا سنوجز الكلام. العقيدة هي الأساس، الركن الأساسي الأول. ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى في طاقة كل إنسان. العقيدة بكمالها وتمامها بتنزيهها من الشرك الأكبر والأصغر، العقيدة بكل موضوعاتها إيمانا بالله وبرسول الله وباليوم الآخر وبالقرآن وبالبعث والحشر والنشر والحساب والصراط والميزان، كل موضوعات العقيدة كاملة في إمكان كل إنسان. ولذلك لم يعفو الله عن أي شيء منها، ولم يتسامح لا في قليل ولا كثير منها. ولذلك إذا تأملتم القرآن ونصوص السنة الصحيحة تجدون دلالات العقيدة دلالة واضحة ظاهرة لا لمس فيها ولا خلاف فيها. لماذا؟ لأنها تكليف كل مؤمن، لأن أي طاقة وإن قلت تستطيع أن تعتقد العقيدة كاملة. بعد العقيدة الصلاة أهمية، ولكنها نظرا لأنها الركن الثاني ليست في قوة العقيدة لم يكلف الناس جميعا تمامها وكمالها، فأناس يؤدونها كاملة تامة، والعاجزون يعفى عن الكمال والتمام. فمن عجز عن القيام أداها قاعدا، ومن عجز عن القعود أداها بالإيماء، ومن عجز عن الوضوء أداه بالتيمم، وهكذا. لماذا؟ فيها رخص، لأن كل ركن يتناسب مع كل طاقة. جاء زي ما قلنا الإسلام جاء يصوغ في الحية، يهذب طاقاتك، يعلي غرائزك. هذه الطاقات وهذه الغرائز لا تكلف إلا ما في حدود إمكانها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العقيدة تستطيعها كل طاقة وإن ضعف، ولذلك لا يتسامح فيها. الصلاة يتسامح في بعض أركانها، في بعض تمام أركانها نظرا لضعف الطاقات وقوتها. بعدها الصيام مثلا فيه رخصة أوسع للحامل والمرضع والمريض والشيخ الفاني، وهكذا. الزكاة أضيق حدودا لا تجب إلا على الأغنياء. نأتي للحج أكثرها تحديدا لا يجب إلا على طائفة معينة وبشروط معينة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وشروط أخرى. ولذلك فرق آخر، كل ركن في الإسلام، ركن العقيدة مستديم لا يتخلف لحظة. بقية الأركان العملية كالصلاة تتكرر بتكرر سببها، تتكرر بالوقت. الزكاة تتكرر بأسبابها، ببلوغ النصاب وحولان الحول. الصيام يتحرك بسببه ومجيء وقته، وهو رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما بال الحج لا يتكرر؟ شروط الحج تتحقق في واحد كل عام تتكرر فيه. لماذا لا يجب؟ لأنه دين اليسر، دين السماحة. لما كانت عبادة جامعة لكل ألوان التربية تستقطب الإنسان من كل أقطاره ومن كل نواحيه، ففيها عبادة قلبية بإخلاص النية والإحرام، عبادة بدنية بالسعي والصواب، عبادة قولية بالذكر والضراعة، عبادة مالية بإنفاق المال، عبادة فيها ارتحال، فيها هجرة الأوطان، فيها ترك الزوجات والأولاد والأموال، فيها وفيها، نظرا لكثرتها ولمشقتها. والله رحيم بعباده، مع أنها أكثر العبادات تحديدا وأضيقها نطاقا لم يجبها الله تبارك وتعالى في العمر إلا مرة واحدة. ولذلك كثر ثوابها وعظم عطاؤها. ويكرر: لا تتكرر بتكرر أسبابها. للمسلم أن يسأل، أولا يبحث وحده، يتأمل منفردا لماذا، والذي لا يقول لنفسه لماذا ولا يتأمل الإسلام، قل لي بربك في أي شيء تفكر إن لم تفكر في دينك، في أي معاني تتأمل إن لم تتأمل في معاني كلام الله تبارك وتعالى. قل لي فكرك وطاقتك إمكاناتك في أي ميدان تستعملها، ماذا عندك يرتفع عن إسلامك؟ ماذا عندك يكون أغلى من دينك؟ ماذا عندك يكون أعظم من الله ورسول الله؟ أنا إن لم أفكر في الإسلام أعاتب نفسي، أين أنت؟ لماذا أهان الله حتى لا يأتي على بالك؟ أهان القرآن حتى لا تقرأ فيه؟ أهانت عليك سنة رسول الله فصلت حتى لا تحفظ منها حديثا ولا تحاول أن تفهم منها؟ هذه كلها مساءلات. الحج يجب في العمر مرة واحدة، وقد قام صلى الله عليه وسلم خطيبا يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وقال: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا، هو يسأل والمصطفى عليه السلام يسكت ويكرر السؤال. لماذا؟ إنسان له روح، إنسان سؤول، إنسان عاشق العلم، إنسان يطلب المعرفة، إنسان يشرف نفسه بمخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطابة تلميذ لأستاذه، والرسول صلى الله عليه وسلم يسكت. لماذا؟ لأنه بعث رحيما بالمؤمنين، بعث ليعظم التأمل، ليستحضر الفكر، سكت ليستقر الجواب حين ينطق به، وقد استعدت له الأفهام واشرأبت إليه الأعناق وتطلعت إليه النفوس ثلاث مرات: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. يعني لو قلت في كل سنة لوجبت، بمجرد كلامك نعم تجب. نعم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلمة منه تقر الفريضة وكلمة منه لا تقرها، لأنه لا يتكلم بلسان بشر عادي، وإنما يتكلم عن وحي الله وإلى آل الله. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. هذا رجل يسكت. نأتي لامرأة، امرأة، وما أدراكم ما المرأة، وما أحداث المرأة، وما أحلام المرأة، وما ادعاءات المرأة. عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة ليست امرأة محنكة كبيرة السن، يعني ليست امرأة زهدة الدنيا، الإسلام فيه، ليست امرأة ماتت زينتها وتركت الحياة ومهرجها وضعفت تطلعاتها، لا، إنها الشابة الفتية، إنها الصبية، إنها صغيرة السن، الحدثة الحياة، الجميلة في زوجات رسول الله، وإنها بنت الصديق. تسأل، ما لو سألت واحدة عن جزء يقول له هي عايزة حاجة، خلاص شبعت بالدنيا بقى، والله لو كان فيها حاجة ما كانت سألة ولا كانت مفكرة. لا، يريد الله أن اللي تسأل عائشة تزوجها وسنها 9 سنوات، ماذا تقول عائشة؟ تقول: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ تطمع في أن تقوم هي وزميلاتها ومثيلاتها بأفضل الأعمال وأعلاها ثوابا عند الله، لا تفتش عن الرخص، لا تقول ان المنكر اللي على ضوافر ده يمنع الوضوء، حاجة حرام حرام، ويقولوا بده الذي يمنع الوضوء، وايه المنع فيه يعني؟ اتوضى. انا لو ما مسحت الشعر لان انا كوياه عند الكوافير الاغتسال ما ينفعش، الوضوء ما ينفعش، التين ده جامد ليه؟ انا مش عارف ايه ينفع ايه، انا ايه
أريد من كل مسلم، أريد وأحب وأرجو لكل مسلمة أن نعرض أنفسنا على هذه النماذج تقول ماذا جرى لنا، جرى لنا من أعمالنا، ولماذا ارتفعوا بأعمالهم. وكذلك سنة الله في خلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا. من أعز دين الله أعزه الله، ومن هدع بدين الله أذله الله. أفلا نجاهد؟ فقال لها لا. لا يعني الجهاد التطوعي ليس على النساء، إلا إذا كان الجهاد مفروض. متى يفرض؟ إذا دخل العدو البلاد، إذا اغتصب أرضنا، إذا داس مقدساتنا، إذا اقتحم بلادنا، وجب الجهاد على كل مسلم وكل مسلمة. ولكن ما دام هو في بلده ويحاربنا بعيدا عنا بالكلمات أو كذا أو كذا، فالجهاد للرجال، ويبقى النساء يعلن الأطفال ويحفظن البيوت وتحفظ عوراتهم وكذا وكذا. أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن حجة مبرورة. قال لها لا وعوضها، يعني جهادكن أفضل الجهاد للنساء، يعني حجة مبرورة. وفي حديث آخر من جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها، حسنها إحسانها المعاشرة الزوجية يعتبر جهادا في سبيل الله. هذا الحج له أركان، وقد فاتنا، وهذه أعترف بها، أن نتناول الحج من أسابيع مضت حتى نوفيه حقه قبل أن يأتي عيد الأضحى وتأتي ذكرى الهجرة المباركة. ولكن كنا في موضوعات لها أهميتها كذلك. هذا الحج فرض في العام كله مرة واحدة وبشروط خاصة، له مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وتأملوا آيات القرآن الكريم حين تمهد لهذا الحج. ففي سورة البقرة يتحدث القرآن عن بناء البيت الحرام، فيقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه السلام ربنا يقول جعلك إمام، يقول الحمد لله، راسك واللي وراك ما ليش دعوا بيهم، لا مشغول بالمستقبل. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعد الحديث هذا يأتي الكلام عن يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وبعد ذلك تأتي الآيات عن الأشهر الحرم، والأشهر الحرم تجي أمتى؟ دي حرمة زمانية. تأتي بعد آية ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق مرة وكذا، وبعد حرمة الدماء وحرمة الأموال وكذا وكذا. يأتي الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وبعدها يأتي الإنفاق في سبيل الله، ثم يدخل الإسلام على نفوس تهيأت واستعدت، فيقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآيات. ثم والله تعالى إذ يقول مسلم وأتموا الحج والعمرة لله، كأن المسلم يقول متى أحج يا ربي، فتأتي الآية بعدها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له مواقيت، له ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني، ولكل ميقات دروس وعطاءات. الميقات المكاني، اولا الميقات الزماني، ميقات جاء في الاشهر الحرم. والاشهر الحرم لماذا؟ لان فيها الامن والامان. الامن المفروض من الله، امر الزمان، امن الزمان، امن المكان. وفي البيت الحرام امن الشجر والحيوان، امن كل شيء حتى الشوك، امن الطيور في الافاق او كانت على الشجر او على البر. الامن العام الشامل ليأخذ الناس منه درسا، يأخذون الامن المقدس المفروض من الله تبارك وتعالى، وفرضه الله على من؟ على الاقوياء، على الاغنياء، لان الحج لا يجب الا على الاقوياء الاغنياء. واذا كان ذو القوة وذو السلطة المالية قد تعلموا الامن في رحاب الحج نشروه في افاق الكون. امنا ليس امن مؤتمرات ولا لقاءات فيها خداع وغش ونفاق، ولكنه امن تشريعي مفروض ملزم للإنسان يحيط به من جميع جوانبه. وتأملوا دعوة إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. في سورة البقرة يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم يقول رب اجعل هذا البلد آمنا. لماذا؟ لماذا هنا بلد نكرة وفي سورة إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد؟ لأن المتأمل في القرآن يجد في سورة البقرة قبل كلمة رب اجعل هذا بلدا آمنا يجد ذكر البيت. البيت ذكر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس طهرا بيتيا للطائفين. فذكر البيت مرة وإذ جعلنا ومرة طهرا بيتيا، والبيت معروف أنه في مكة وأنه في هذه البقعة، أغنى ذلك عن تعريف البلد. فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم إن قبل نزول آيات البقرة نزلت الآية التي في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الآية نزلت قبل هذه الآيات كلها وقبل أن يعهد إليه ببناء البيت الحرام، لأن إسماعيل كان طفلا صغيرا، كان رضيعا لا يعي، وجد ماء زمزم، وقصة كلكم تعرفونها. فقال هذا بلد. وفي سورة إبراهيم جاء ذلك بعد أن كان جاءت رب اجعل هذا البلد بالتعريف على أنها بدا بالنسبة الإشارة، لأن في سورة إبراهيم لم يكن قبل هذه الآية آيات أخرى تبين أن البيت الحرام بمكة. فلما عرف من قبل أن البيت بمكة استغنى عن التعريف، ولما لم يسبقها آيات في سورة إبراهيم جاء بالتعريف. وتفسير آخر: إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، كانت مكة لغاية الآن ليست بلدا، كان فيها البيت الحرام فقط وليست لقرية ولا مدينة، فأشار إلى الموضع، يعني رب اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، اجعل الناس يجوا فيه ويبنوا فيه ويعملوا فيه وتصبح قرية وتصبح ايه وتصبح مدينة. اما في سورة ابراهيم رب اجعل هذا البلد اشار الى المكان، وقد عمر بالناس وكثر فيه البنيان فسمي بلدا من البلاد. الامن ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات المكاني كلكم تعرفونه، اللي هي الموضع الذي لا يجوز للحاج أن يتجاوزه غير محرم، وكلكم تعلمون كلمة رافع الحجاج المصريون: تقبل الله حجهم وكتبه لكم إن شاء الله، كتبه لكم هذا المكان لا يجوز. رافع هذه ليست هي الميقات، إنما هي تواد أو تحازي الميقات. ميقاتنا اسمه الجحفة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رابغ توازيه وتحازيه، لأننا لا نمر على الجحفة، ومن لم يمر على ميقات أسلم من محاذاة الميقات. فرابغ تحازي وتوازي الجحفة ومن ميقات. لماذا المواقيت؟ احنا داخلين إلى بيت الله، وقبل أن أتكلم مع اعتقاد أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يحتويه بيت أو يكتنفه بلد، الله يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، لا تحصره الجهات ولا يحتويه المكان ولا يحده الزمان، فهو فوق الزمان وفوق المكان، وكيف يحتويه مكان وقد خلق المكان وكان سبحانه والمكان ما كان. تقول انا رايح لله، انا رايح لبيت الله، ما تفكرش ان ربنا في الكعبة. استغفر الله. تنزيه الله عز وجل عن احتواء المكان له او اكتناف البلد اياه، هذه العقيدة. وأنت داخل إلى بيت شرف وثمى وعز بإضافته دون البيوت جميعها إلى الله تبارك وتعالى. ومن الذي أضافه إلى الله؟ الله ذاته. قال أن طهر بيتي للطائفين، ولم يقل في بيت من البيوت بيتي إلا البيت الحرام. لم فهذه الإضافة شرف كبير. وقبل أن أتكلم، البيت الحرام أيها الإخوة مش تحفة هندسية رايح تشوف عظمة البناء بتاعها وتشييدها وبتاعها. البيت الحرام ليس معلم تاريخي، ليس معلما سياحيا. والسياحة وما أدراكم ما السياحة، لهو لا هذا ولا ذاك، حجارة عادية ولإرادة الله سبحانه طليت باللون الأسود، لا بهرج ولا زينة. حتى الناس اللي حين حواليه لا بهرج ولا زينة، إنما الحاج الشعث التفل. اشهدوا يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الزينة والبهرج هذه في عالم الناس، أما عند الله زينة القلوب، صفاء النفوس، خلو الجوارح من المعصية، طهارة النية. هذا البيت وأنت داخل عليه لا تدخله بشروطك، ادخله بشروط صاحبه، ادخله كما يحب ربه. ومن بعيد لابد أن تتهيأ، لابد أن تتغير صورتك، لابد أن تهيئ نفسيتك لتستعد ولتكون نفسيتك متلائمة للقاء بهذا البيت ولشرف النظر إلى هذا البيت والطواف حول هذا البيت. لابد أن تحرم، تحرم الإحرام. زي ما قلنا الحج له ميقاتين، الإحرام له شعاران، شعار مرئي تشاهده وهو ملابس الإحرام، وشعار منطوق تسمعه وهو التلبية والدعاء. وما هي وسائل العلم أيها الإخوة؟ إن السمع والبصر وإيه؟ والفؤاد. اسمع وتأمل بقلبك، انظر وتأمل بقلبك، انظر إلى منظر الحجيج، اسمع ما ينطق به الحجاج وتأمله بقلبك لتأخذ العظة، لتفهم الدرس، لتتأمل العظمة والشرف. في هذا الإحرام نتجرد من زينة الدنيا، نلقي كل ملابسنا، نتخلى عن مألوفنا ومعتادنا لمحبوب الله ومشروع الله، عبودية لله. ونسيت أن أقول في الحج كل عبادة فيها أسرار تدرك وحكم يعقلها يدركها العقل، وفيها أنواع من الرزق والعبودية، ولكن الحج أكثر العبادات الحافلة بما فيه رق وعبودية لله. أشياء كثيرة جدا لا ندرك معناها، وكونك تفعل الأمر ولا تدرك معناه أبلغ في عبوديتك وأعلى في درجاتك وأعظم لثوابك. وقبل أن أتكلم في الفكرة التي كنت أحبها، قرأت أمس عنوان مقال فضيلة الإمام الواعي الملهم فضيلة الشيخ الشعراوي، و ولم أقرأه اليوم ولا قرأت العنوان. يقول الحجاج أحباب وأعداء، وتحت منه سطرين ثلاثة كده. أنا نظرت للعنوان قلت ما شاء الله، عنوان مغري، عنوان جذاب، أحباب وأعداء متناقضين. العنوان ده لا ينطق به إلا مثل الشعراوي، يخلي القارئ لابد يقرأ. وتلك بلاغة الدعوة، ذلك وعي الداعية. وقبل أن أقرأ السطور حاولت أن أعرف ماذا سيقول، فقلت إنه سيتحدث أولا الشيء الضدان لا يلتقيان على شيء واحد من جهة واحدة، قاعدة علمية يعني معروف، فلا بد فيه من انفكاك الجهة. فقلت أحباب، أنا توقعت هذا، أحباب الله وأعداء أعداء الشيطان، ويتمثل هذا في جنس واحد، في حاجة واحدة، جنس واحد وطبيعة واحدة، ولكن يتمثل في هذا الجنس الواحد حب وعداوة. الحجر الأسود حجر، الأبالسة الذين نرجمهم حجارة، هذا حجر وهذا حجر، هذا حجر نحبه فنقبله، وهذا حجر نعاديه فنرجمه. ما الذي جعلك تحب هذا وتتزاحم على هذا وتشرف بحب هذا وتقبيل هذا؟ وماذا جعلك تسرف في رجم هذا وسب هذا ولعنه؟ الله، أمر الله، كالحب ده وكره ده، ذلك شيء، هذا حجر وهذا حجر، ولكنها العبودية، لكنه الرق لله، لكنها طاعة الأمر لذات الآمر لا لحكمة. وفي العام الماضي أذكر قلت لكم واحد سمع من أخلص لله 40 صباحا تفجرت الحكمة من قلبه ولسانه، أو تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. فقال إيوه أنا عاوز أبدأ حكيم، عاوز يبقى يعني مشهور، يطلع له بقى عناوين في الصحافة وتسلط عليه الأضواء والكلام ده، ونطلنا هنا وعمل لنا مش عارف ايه بتاع اسمه ايه اللي بينضع الكروت ده، ما الله أعلم مش عارف هني. عاوز يبقى لامع، عاوز يبقى نجم. فعبد الله 40 يوما وحاول الإخلاص، فلم تظهر عليه الحكمة، لم يفتح له بابها. فسئل أحد العلماء لماذا، الحديث يقول أو الخبر يقول من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه، وهذا الرجل بذل ما استطاع ولم تأتيه شيء. فقال العالم الواعي إن هذا إن أخلص فقد أخلص للحكمة ولم يخلص لله واهب الحكمة، يعني بيعبد ويخلص لحاجة دنيوية. كإخلاصنا نحن في تجارتنا من أجل المال، مخلصين للمال، مخلصين لجاه الدنيا، متفانين فيه، في سبيله نعادي الأخ والصديق، نعادي الجار والشقيق، في سبيل المال يهون كل شيء، نغش ونذيف ونكذب، ليه؟ مخلصين للمال. كذلك هذا التجرد في الميقات المكاني، تجرد من زينة الدنيا داخلين عليه. ناخذ من تدرس أيها الإخوة باختصار، نفهم أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الناس بجاههم ولا بمناصبهم ولا بملابسهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. الكلام ده كله إذا كنا نتزين للناس في الدنيا ونغررهم بلبسنا في الدنيا وزينتنا في الدنيا، ده إنسان شيك، ده بين عليه واحد محترم، والمحترم ده تأنق وبالغ في الأناقة ليجيد الغش ليحسن المصيبة، وهذا ليس حكم عام وإنما هو موجود. الله إن زاد ذلك عند الناس فلا يجوز عند الله. ثم إن ربنا بيقول لنا أنا ببنظرش هذه الأشياء، كل ده تبوه تعالوا لي كده شعة غبرة، ثم لتكونوا سواسية، لتكونوا سواسية. استويتم في لقاء بيتي بلباس واحد وشعار واحد ودعاء واحد، ولكنكم تتفاضلون في الثواب بأي شيء بقي؟ بإخلاص القلوب، بطهارة النفقة، بحسن القصد تتفاضلون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقول لي ربما، وحاجة أخرى تقول لي طب الصلاة يا الشيخ فيها عبودية وفيها ذل ورق، ليه ما دعنا ما أمرناش ربنا نتجرف أهل ملابسنا دي؟ أقول لك إن الله رحيم بخلقه. الصلاة أيها المسلم، الصلاة أيتها المسلمة، ولا تستطيل الخطبة، تتكرر كل يوم 5 مرات. فلو فرض الإسلام فيها التجرد من زينة الدنيا لكان فيها مشق. ثم إننا بعد الصلاة مباشرة، أي بعد الصلاة وبعد دعاء عقب الصلاة، ما تنسهوش، مش فإذا خذت الصلاة فانتشروا سلام عليكم سلام عليكم على برة، لا، التسبيح والتحميد والتكبير. بعد هذا الدعاء بننتشر في الأرض ونزاول أعمالنا وتجارتنا تحقيقا لعبادة الاستخلاف، العبادة غير التوقيفية، العبادة التي تأتي في الدرجة الثانية والتي لا تتصادم مع العبادات الأساسية، العبادة السياسية أولا وهذه ثانيا. واللباس هذا، لباس الإحرام هذا، لا يتناسب مع أعمالنا هذه. ثم سبب ثالث، إن الناس في الصلاة تختلف بيئاتهم، وهناك بيئات باردة لا يستطيع الإنسان أن يتجرد فيها من ملابسه، وقد علم الله أزلا أن البيئة التي فرض أداء الحج فيها بيئة صالحة للتجرد من الملابس والاكتفاء بالإزار والرداء. ترى كل الحج هناك دي معجزة تبين صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. لماذا في هذا المكان نتجرد؟ لأنها بيئة دافئة صالحة. ثم سبب رابع، الصلاة واجبة على الفقراء والأغنياء. ماذا عند الفقير من زينة يزهو بها ويتفاخر بها حتى يخلعها في الصلاة؟ ليس عنده شيء. إنما الحج واجب على الأغنياء القادرين، وهم الذين يتأنقون فيقول لهم يا من أقدرتكم برزقي على لبس ما تحبون اخلعوا هنا والبسوا ما أحب أنا. إنما الصلاة ليس فيها هذا، واستغفر الله العظيم أستغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، تلك كلمة عاجلة سنكملها يوم الجمعة القادم إن شاء الله. وفي هذه الأيام من الأشهر الحرام يشهد العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، ظالمه ومظلومه، مسلمه وكافره، يشهدون حدثا عجيبا ومشهدا رائعا وصورة حية معبرة تملك على النفس أقطارها، صورة كريمة تستوقف كل فكر، تحرك كل قلم،